يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع اللقاء الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى من صحيح السير. كنا في اللقاء السابق توقفنا عند بيعة العقبة الثانية التي كانت في العام 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، 73 رجلا وامرأتان خرجوا من يثرب، وكان كل مقصدهم أن يستقدموا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يثرب، وقد اتفق هؤلاء على ذلك. ومن العجيب أن زعيمهم ورئيسهم وهو عبد الله بن أبي بن سلول كان معهم، لكنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عنه ولم يسمع إلا بعد انتهاء البيعة. هؤلاء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه العباس رضي الله عنه، والعباس كان كافرا لم يسلم بعد، لكنه خرج كما في حديث كعب ابن مالك في المسند وغيره، خرج مع ابن أخيه ليستوثق أمر هؤلاء ويستوثق أمر ابن أخيه. إذ بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فتولى أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس، وكان ما زال كافرا، فخرج مع ابن أخيه ليستوثق من الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع هؤلاء، وهؤلاء بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأتي ويترك مكة إلى المدينة. وتكلم العباس وقال لهم: إن كنتم لن تستطيعوا أن تحموا فاتركوه ها هنا فإنا نقدر على حمايته. فقام أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه فتكلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو أظهرك الله أتتركنا وتعود إلى بلدك إلى مكة ونحن قد قطعنا الحبال التي بيننا وبين اليهود؟ كانت هناك معاهدات وأحلاف ما بين الأوس والخزرج وما بين اليهود، فقطع هذه الأحلاف وهذه المعاهدات وهذه الحبال التي كانت بينهم وبين اليهود. فيريد أبو الهيثم ابن التيهان أن يستوثق من هذا الأمر: لئن أظهرك الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل وستعود إلى مكة وتتركنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا الهيثم ومطمئنا هذا الجمع الكبير بمقاييس هذا الزمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا منكم وأنتم مني. قال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم. أحالف من حالفتم، أحارب من حاربتم، وأعادي من عاديتم، أنا منكم وأنتم مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه المقولة من النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة طمأنة لهؤلاء النفر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يذهب إلى يثرب لمرحلة مؤقتة حتى ينتصر الإسلام، وإنما سيبقى معهم، نصر الله الإسلام سبحانه وتعالى وانتشر، فلن يعود النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية ويترك المدينة صلى الله عليه وسلم. فقال أنا منكم وأنتم مني، بهذه المعاهدة صرت واحدا منكم، صرت واحدا من أهل المدينة. وقال أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني أنا معكم إلى موتي، إلى موتي. فطمأن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد والنبي عليه الصلاة والسلام طبق ذلك عمليا حتى بعد فتح مكة، وظن بعض الأنصار أن النبي سيعود إلى مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يعد إلى مكة وظل في المدينة صلى الله عليه وسلم، كما وعدهم في بيعة العقبة الثانية عندما أكد أنه معهم إلى مماته صلى الله عليه وسلم. بيعة العقبة الثانية، إذن رجع هؤلاء إلى المدينة يجهزون ويستعدون لقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي لا يستطيع أن يخرج من مكة إلى المدينة إلا بإذن الله وإلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولم يأذن له ربه بعد. لا يستطيع نبي من الأنبياء أن يترك مكانا إلى مكان آخر، أي مهاجرا، إلا بأمر الله وبإذنه سبحانه وتعالى. في مكة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يدفع الأذى عن أصحابه، فصلوات الله وسلامه عليه بعد أن يتبعه الناس يأمرهم أن يتركوه وأن يهاجروا، ما رأينا من أحد على مدى تاريخ البشرية يفعل ذلك، فكل أحد يتكاثر بالناس. فأنت عندما تدعو إلى دعوة، إلى فكرة، ويأتيك هذا مصدقا وذاك مصدقا، فأنت تبتهج بهؤلاء وتتكاثر بهم والعدد يزيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن أصحابه ومن يتبعه يؤذون أذى شديدا في الله سبحانه وتعالى، وهو لا يستطيع أن يدفع عنهم، فأمرهم أن يخرجوا من مكة إلى الحبشة وأن يتركوه هو صلى الله عليه وسلم، هو يواجه هؤلاء الكافرين. فهذا ما كما قلت لم نره أي أحد يدعو إلى فكرة، فإنه يفرح أن يتجمع من حوله الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل الأذى عليه الصلاة والسلام بمفرده ومعه من الأشراف الذين يحميهم أقوامهم، ويقول للمستضعفين اتركوا مكة وهاجروا إلى الحبشة. فكانت هجرة الحبشة الأولى، فخرج فيها 13 رجلا وامرأتان إلى الحبشة، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى الحبشة كما روى ابن إسحاق، وهجرة الحبشة ثابتة عند البخاري وغيره. فقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لكم مخرجا وفرجا. فخرج هؤلاء وكانت معهم أم سلمة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فخرجوا حتى وصلوا إلى الساحل، إلى الشاطئ، واستأجروا سفينة بنصف دينار، وركبوا هذه السفينة وهاجروا إلى الحبشة. فكانت هجرة الحبشة الأولى. هؤلاء النفر جاءتهم إشاعة أن كفار مكة قد أسلموا كلهم واتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما سمعوا بذلك قالوا نرجع إلى مكة وإلى ديارنا وإلى أموالنا. فلما عادوا وجدوا الصد عن الإسلام وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد مما كان قبل أن يهاجروا إلى الحبشة، وتعرضوا أيضا لما عادوا إلى صنوف العذاب وإلى أشد العذاب. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثانية أن يتركوا مكة وأن يهاجروا إلى الحبشة، وقد تضاعف عدد المهاجرين إلى الحبشة مرات ومرات، فوصلوا إلى أكثر من 85 رجلا ومعهم نساؤهم ومعهم أبناؤهم. فهاجر هؤلاء النفر من المسلمين إلى الحبشة، فكانت هجرة الحبشة الثانية. إذن كانت مكة دافعة وطاردة للمسلمين وطاردة لمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والله والنبي عليه الصلاة والسلام حاول مع أهل الطائف، حاول، والطائف ستقل خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، أليست هذه بهجرة؟ لا، ليست بهجرة. فالطائف هو ريف مكة، هو ريف مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الطائف الملحقة بمكة وهي ريف مكة لعله يجد من يستمع إليه صلى الله عليه وسلم. فكانت الرحلة إلى الطائف التي أشرنا إليها من قبل في الجزء الأول، لكن أنا أتكلم عن صد مكة وعن صد الطائف عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم الطائف كما ذكرناه قبل ذلك من أشد الأيام التي مرت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، فإنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم أشد عليك من أحد؟ هل مر عليك يوم يا رسول الله أشد عليك من أحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. يوم العقبة، العقبة هنا ليست العقبة بيعة العقبة الأولى ولا بيعة العقبة الثانية، عقبة منى، لا، وإنما عقبة الطائف، عقبة الطائف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم المؤمنين عائشة أن اليوم الذي ذهب فيه إلى الطائف كان شديدا عليه أشد من يوم أحد، ونحن نعلم ما حدث في يوم أحد كما سيأتي بإذن الله رب العالمين. إذن كانت مكة تمنع وتصد، والطائف يمنع ويصد، ويأتي النصر من حيث لا يحتسب أحد. سبحان الله، يأتي النصر من بعيد من يثرب، يأتي النصر في هؤلاء النفر الذين أشرت إليهم، يأتي النصر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بحسبان أحد من كفار مكة أن النصر سيأتي من بعيد، سيأتي من يثرب، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه سبحانه وتعالى. من الأسباب أيضا التي دعت أهل يثرب إلى مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام تلك الحرب التي قامت ما بين الأوس والخزرج، ما بين عنصري يثرب، فقامت حرب كبرى بين الأوس والخزرج بإعاز من اليهود وبتحريش من اليهود، وقتل فيها الكثير. وهذه الحرب كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات فقط. في حديث أمنا عائشة رضي الله عنه عند البخاري وغيره تقول: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله قبل الهجرة، افترق فيه ملأهم وقتل صرواتهم، وبالسين صرواتهم، وتفرق ملأهم أو شم جرحوا وجرحوا، تفرق فيه ملأهم وقتل صرواتهم أي الكبار يعني العظماء وجرحوا، فكان يوما قدمه الله لرسوله في دخولهم إلى الإسلام. لأن أيضا بسبب بعاث وبسبب هذه الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج قتل العظماء وقتل القادة. ولو تخيلنا أن هؤلاء كمثل ابن سلول مثلا، ظل هؤلاء لكان هؤلاء من الممكن أن يصد منهم الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لما تفرقوا ولما قتل أشرافهم فكان عندهم الأمل أنه لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يجمعهم تحت راية واحدة. فالله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب التي كانت بفعل اليهود كما رأينا، وهيئ الأسباب بما كان من يوم بعاث الذي كان أيضا بإعاز من اليهود كما رأينا. سنتوقف عند هذا القدر ونواصل بإذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب.